بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثالث من المرحلة التاسعة، حيث قلنا نتعرض في هذا الفصل إلى أمرين. الأمر الأول في زيادة توضيح لحد الحركة، وقلنا أن المراد من الحد ليس هو الحد المنطقي، لأن الحد المنطقي يكون بالجنس والفاصل، وهذا يكون في الماهيات. أما الحركة على رأي صدر المتألهين فهي نوع وجود وليس ماهية، فإذا لا يمكن أن نجد له تعريفا حديا بالجنس والفاص. إذن المراد بالحد بالمعنى الأعم كما بينا في الدرس السابق. وقد ذكرنا للحركة تعريفين. التعريف الأول هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. التعريف الثاني هو ما نقل عن المعلم الأول، وهو إن الحركة شنو؟ كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. طبعا التعريف الأول أشكل عليه بالدور. التعريف الأول اللي هو شنو؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. قالوا ما معنى التدريج؟ وجود الشيء آنا فآن، والآن هو شنو؟ حد الزمان، والزمان هو مقدار الحركة، فرجع تعريف الحركة إلى تعريف الحركة، وهذا دورون أجاب عنه المصنف كما في التعليقة التي ذكرها، بأن التدريج أمر بديهي، وإذا كان أمرا بديهيا فلا يحتاج إلى تعريف. هذا أولا. ثانيا، نحن قلنا بأن الحركة ليست ماهية، فليس لها تعريف حقيقي حتى يشكل علينا بالدور. لو كان تعريفا حقيقيا حدا حقيقيا نشترط فيه أن يكون جامعا مانعا غير مشتمل على الدور، بينما هو ليس تعريفا حديا بالمعنى المنطقي للتعريف الحدي. إذن هذا الإشكال على التعريف غير وارد، أجاب عنه المصنف في الهامش، أجاب عنه العلامة رحمه الله في الهامش. أما التعريف الثاني الذي ذكره أرسطو فقد أضيف فيه قيد احترازي، حيث قال إن الحركة هي كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. ولكي نتوقف قليلا عند هذا التعريف نوضح نقطتين. النقطة الأولى، الحركة كمال أول لما بالقوة، كمال أول لما بالقوة. لما بالقوة من يا كمال؟ من جهة أي كمال؟ من جهة الكمال الثاني أو من جهة كلا الكمالين الأول والثاني؟ يعني حينما نقول، خلينا نوضحها بالمثال، هذا الجسم كان ساكنا في ألف فتحرك ووصل إلى باء، فالكمال الأول ما هو الكمال الأول؟ هو هذا السعي والحركة. الكمال الثاني الاستقرار في باء. فحينما نقول الحركة هي الكمال الأول وهو السعي نحو باء، كمال أول للجسم الذي هو بالقوة. بالقوة من يا جهة؟ من جهة الكمالين، لو من جهة الكمال الثاني. يعني حينما بدأ الجسم بالحركة فهذا الجسم الذي بدأ بالحركة هو بالقوة من الكمال الثاني، أو بالقوة من جهة كلا الكمالين، من جهة الحركة ومن جهة الكمال الثاني. يعني حينما بدأ يتحرك، حينما بدأ يتحرك فالحركة صارت بالفعل أو لا، بعض أجزائها لا تزال بقوة. هو وصل أو لم يصل بعد؟ هو لم يصل. وما دام لم يصل إذن بعض الحركة لا يزال بالقوة، إذن بعض الكمال الأول لا يزال بالقوة. فحتى لو كان متحركا أثناء الحركة ما دام لم يصل إلى المنتهى فهو بالقوة من حيث الحركة القادمة اللي هي أيضا كمال أول، وبالقوة من المنتهى وهو كمال الثاني. ولهذا يصدق عليه أنه بالقوة من حيث الكمالين، بالقوة من الكمال الأول، لأن الحركة لم تنتهي بعد، لها بعض الأجزاء الآتية التي هي بالقوة، وبالقوة أيضا من الكمال الثاني لأنه لم يصل إلى المنتهى. فإذا نفسر العبارة أن الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث الكمال الأول والكمال الثاني. غاية الأمر مرة يكون بالقوة من حيث الكمال الأول بمعنى أن الكمال الأول لم يتحقق منه شيء، ومرة نقول بالقوة من حيث الكمال الأول يعني طوى بعض مراحل الكمال الأول وبقي منه شيء، هذا الباقي أيضا هو بالقوة وليس بالفعل. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، دام الحركة تدريجية آنا فآن، صح لو لا؟ الحركة تدريجية، وما دامت الحركة لم تصل إلى المنتهى إذن يبقى لدينا كمال باق لم يستوفه الجسم. يعني الجسم استوفى كل الحركة لو جزءا منها، يعني الباقي كمال أو ليس كمال؟ الباقي يعني لو استوفى 50% من الحركة، فالذي استوفاه كمال بالفعل صار، يعني الباقي 50% كمال أو ليس كمالا؟ كمال. أول لو ثاني؟ أول. بالفعل لو بالقوة؟ إذا لدينا كمال أول بالقوة، وإن كان الجزء الأول كمال أول بالفعل، لكن مع ذلك يصدق على الجزء الثاني كمال أول بالقوة. نعم ستقول لاحظ مجموع الحركة، وهذا لحاظ، يعني الحركة أمر تدريجي كوجود، وجود واحد سيال، فما حصل منه كان بالفعل وما لم يحصل بعد فهو بالقوة. النقطة الثانية، المعلم الأول لماذا أضاف قيد من حيث إنه بالقوة؟ قال الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. هل هذا قيد احترازي أم قيد توضيحي؟ الجواب هذا قيد احترازي لإخراج الصور النوعية، فإن الصورة النوعية كما تقدم هي تسمى أيضا كمال أول في قبال الأعراض التي تسمى كمالا ثانيا. فإذا اقتصرنا على الجزء الأول من التعريف وهو أن الحركة كمال أول لما بالقوة لشمل هذا التعريف الصورة النوعية، فإن الصورة النوعية كمال أول لما بالقوة. نعم، الصورة النوعية كمال أول لما بالقوة، ولكن لا من جهة إنه بالقوة، بل من جهة إنه بالفعل. بينما الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة من جهة شنو؟ الكمال الثاني أو الجزء المتبقي من الكمال الأول. فالصورة النوعية والحركة تشتركان من جهة وتختلفان من جهة أخرى، تشتركان في كونهما كمالا أول لما بالقوة، تختلفان في أن الصورة كمال أول لما بالقوة لكن لا من حيث إنه بالقوة، بينما الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. هذا هو الفرق، وهذه فائدة القيد الذي أدخله المعلم الأول للإحتراز من الصور النوعية. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، يقول المصنف إن الحركة متعلقة الوجود بأمور ستة. الأمر الأول المبدأ، أي ما منه الحركة. الأمر الثاني المنتهى، يعني ما إليه الحركة. الأمر الثالث المسافة، يعني ما فيه الحركة. الأمر الرابع الموضوع، وهو ما له الحركة. والخامس هو الفاعل، ما به الحركة. والأمر السادس هو الزمان، وهو مقدار الحركة. فهذه أمور ستة، الحركة متعلقة الوجود بها. طبعا الأمور الأربعة الأخيرة لا كلام فيها ولا تفصيل، واضحة جدا. إنما التوقف في الأمر الأول والثاني، المبدأ والمنتهى. ما هو المراد من المبدأ والمنتهى؟ نقول كل حركة فهي محفوفة بمبدأ ومنتهى، فمن جهة المبدأ تبدأ الحركة كما قلنا سابقا بفعلية لا عفوا بقوة لا فعلية معها، وتنتهي الحركة إلى شنو؟ إلى فعلية لا قوة معها. فتبدأ من جهة بقوة لا فعلية معها، وتنتهي بفعلية لا قوة معها، وهذا ما يكون على نوعين. النوع الأول ما يكون كذلك حقيقة، النوع الثاني ما يكون كذلك اعتبارا. النوع الأول هو أن تبتدئ الحركة بقوة لا فعلية معها حقيقة، وتنتهي إلى فعلية لا قوة معها حقيقة. هذا النوع الأول. إذن النوع الأول شنو؟ مبدأ الحركة قوة لا فعلية معها حقيقة وليس اعتبارا، وتنتهي علما إلى فعلية لا قوة معها أيضا حقيقة لا اعتبارا. أما النوع الثاني فالحركة مبدأها قوة لا فعلية معها اعتبارا عقليا، وتنتهي إلى فعلية لا قوة معها أيضا شنو؟ اعتبارا. أما النوع الأول اللي هو شنو النوع الأول؟ تبتدئ من قوة لا فعلية معها حقيقة وتنتهي إلى فعلية لا قوة معها حقيقة، وهذا كما في الحركة الجوهرية التي نؤمن بها وأثبتناها في الفصل السابق. فإن هذه الحركة الجوهرية من أين تبدأ؟ تبدأ من الهيولى والمادة الأولى، وهي قوة لا فعلية فيها، لا فعلية فيها حقيقة لو اعتبارا. الهيولى قوة لا فعلية فيها حقيقة لو اعتبارا، حقيقة حقيقة الهيولى قوة لا فعلية فيها وليس باعتبار العقل. زين، وهذه الحركة الجوهرية تنتهي، وين تنتهي؟ بالتجرد التام، والتجرد التام هو فعلية لا قوة فيها حقيقة، لأن العقول اللي هي المجردة تجردا تاما ايش قلنا في الدروس السابقة؟ مبدأها ومنتهاها واحد، ليس فيها خروج من القوة إلى الفعل، بل هي فعلية محضة غير مشوبة بالقوة. إذن هي فعلية لا قوة فيها حقيقة، فالمبدأ هو الهيولى قوة لا فعلية فيها حقيقة، والمنتهى التجرد وهو فعلية لا قوة فيه حقيقة. وهكذا في الأعراض الأولية الثابتة للجواهر أيضا هي لها حركة بتبع موضوعاتها وهي الجواهر، ومبدأها قوة لا فعلية فيه حقيقة، ومنتهاها فعلية لا قوة فيه حقيقة. أما النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو شنو؟ أن يكون المبدأ قوة لا فعلية فيها اعتبارا، بمعنى أن مبدأ الحركة في النوع الثاني هو شيء فيه قوة وفعلية، فيه فعلية ليس قوة محضة، وإنما شنو؟ فيه فعلية، لكن هذه الفعلية لا تلحظ في الحركة، لأن الحركة إنما يلحظ فيها الخروج من القوة إلى الفعل، هذا الخروج من القوة. هل هذه القوة تصاحبها فعلية أو لا تصاحبها؟ غير ملحوظة، غير مؤثرة. وإذا أريد أن نقربها بمثال البذرة والشجرة. بذرة التفاح تتحرك إلى أن تصل إلى شجرة التفاح، فالمبدأ هو البذرة. زين، البذرة قوة لا فعلية فيها حقيقة لو فيها فعل، البذرة فيها فعل ولها آثار. نعم، باعتبار أننا نلاحظ الحركة، والحركة ما هي الحركة؟ من أين تبدأ الحركة؟ خروج من القوة إلى الفعل، فنلحظ جانب القوة في البذرة ولكننا لا نلحظ جانب الفعلية، لأن جانب الفعلية لا دخل له في الحركة. الحركة ليس خروجا من قوة مع فعلية، لا، الحركة خروج من قوة وإن صاحبتها فعلية، لكن هذه الفعلية لا أثر لها في الحركة. إذن هذه الحركة بدأت من قوة لا فعلية معها، لكن باعتبار العقل، وإلا حقيقة هذه القوة معها فعلية. وهكذا المنتهى، المنتهى شجرة التفاح. شو نقول؟ تنتهي الحركة بفعلية لا قوة معها. شجرة التفاح فعلية لا قوة معها حقيقة؟ لو فيها قوة، قوة ماذا؟ أن تتحول إلى حطب، والحطب فيه قوة أن يتحول إلى رماد، والرماد فيه قوة أن يتحول إلى كذا. إذن شجرة التفاح ليست فعلية لا قوة فيها حقيقة، وإنما هي فعلية لا قوة فيها باعتبار العقل، لأن العقل يرى أن الحركة هي خروج إلى الفعلية، فكأنها انتهت إلى فعلية لا قوة فيها، أما حقيقة هذه الفعلية فيها قوة. ففي مثال البذرة والشجرة ابتدأت من قوة لا فعلية فيها اعتبارا، وإن كانت فيها فعلية حقيقة، وانتهت إلى فعلية لا قوة فيها اعتبارا، وإن كان فيها قوة حقيقة. إذن لدينا نوعان من المبدأ والمنتهى. قال: وقد تبين بذلك أن الحركة متعلقة الوجود بأمور ستة. الأول هو المبدأ، أي ما منه الحركة، وهو الذي منه الحركة. والثاني المنتهى، وهو الذي إليه الحركة، اللي أسميناه الغاية. فالحركة محفوفة بطرفين، بمبدأ وشنو؟ ومنتهى. فالحركة تنتهي من جانب اللي هو جانب المبدأ، فالحركة تنتهي من جانب المبدأ إلى قوة لا فعل معها. ومن جانب، يعني من جانب المنتهى، تنتهي إلى فعل لا قوة معه. وهذا على نوعين، إما يكون حقيقة وإما يكون اعتبارا. فالحركة تنتهي من جانب إلى قوة لا فعل معها تحقيقا، كما في مثال المادة الأولى الهيولة في الحركة الجوهرية، فهي قوة لا فعل معها تحقيقا، أو قوة لا فعل معها اعتبارا وإن كان معها فعل حقيقة، كما في مثال البذرة، فإن البذرة قوة لا فعل معها اعتبارا، ولكن هي في الحقيقة شنو؟ معها فعل. زين، هذا من جانب المبدأ. ومن جانب اللي هو جانب المنتهى، تنتهي الحركة إلى فعل لا قوة معه، فعلية لا قوة معها تحقيقا، كما في منتهى الحركة الجوهرية تنتهي إلى عالم التجرد، فبدأت من الهيولة وتنتهي إلى التجرد. أو اعتبارا كما في شجرة التفاح، فإنها قوة أو فعلية لا قوة معها اعتبارا، أما حقيقة فمعها قوة أن تتحول إلى حطب ورماد وغير ذلك، على ما سيتبين إن شاء الله تعالى. إذن الأول المبدأ والمنتهى. الثالث المسافة التي فيها الحركة وهي المقولة. والرابع الموضوع الذي له الحركة وهو المتحرك. والخامس الفاعل الذي به الحركة وهو المحرك. والسادس المقدار الذي تتقدر به الحركة وهو الزمان، لأن الزمان مقدار الحركة. الفصل الرابع في انقسام التغير. في الفصل الرابع يتعرض المصنف إلى أقسام التغير، وقد بينا في الدروس السابقة أن التغير أعم من الحركة، فكل حركة هي نوع من التغير، ولكن ليس كل تغير هو حركة، يعني النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. كل حركة تغير وليس كل تغير حركة، فالتغير أعم من الحركة. وإذا كان أعم من الحركة كان المفروض بالمصنف رحمه الله أن يبحث عن الأعم ثم يأتي المن إلى الأخر، أن يبحث عن التغير، ما معنى التغير، أقسام التغير، بعض أقسام التغير هو الحركة، ثم يبدأ بالبحث عن الحركة. أما أن يبدأ بالحركة اللي هي أحد أقسام التغير ثم يتكلم عن التغير، هاي منهجة غير طبيعية. المنهجة الطبيعية الصحيحة أن يبدأ بالتغير وتقسيم التغير وبعض أقسامه الحركة ثم يأتي إلى الحركة، لكن المصنف عكس الأمر مع الأسف. التغير، التغير فلغة هو التبدل من شيء إلى شيء. قسموا التغير بعدة تقسيمات. التقسيم الأول التغير في الذات والتغير في أحوال الذات. التقسيم الأول تقسيم التغير إلى تغير في الذات وتغير في أحوال الذات. التغير في الذات نسميه الحركة الجوهرية، طبعا مو كل تغير، بعض أنواع التغير. والتغير لأحوال الذات الحركة العرضية. المصنف يقول وبعبارة أخرى بدل أن نقول التغير في الذات نقول التغير في الذاتي. نقول التغير إما في ذاتي وإما في عرضي. شنو الفرق بين التعبير الأول والتعبير الثاني؟ التعبير الأول نسبنا التغير إلى الذات وقلنا هي حركة جوهرية، بينما الذات لا تطرأ عليها الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية إنما تكون للذات وهو الصورة التي هي الفاصل. فالعبارة الأدق أن نقول إن التغير إما في أمر ذاتي وهو الصورة النوعية اللي هو الفاصل اللي هي جزء الذات مو الذات، لأن المادة قلنا ثابتة لو تتغير، قلنا في الدرس السابق المادة تبقى ثابتة، التغير يحصل في الصورة. إذن التغير ليس في الذات، وإنما التغير في الذات وهو الصورة، لأن الفصل هو المحصل للوجود فهو مرتبط بالوجود، فيعقل أن يكون فيه تغير. أما الذات فهي الماهية، والماهية لا تغير فيها ولا حركة فيها، الحركة في الوجود مو في الماهية. ولهذا المصنف غير العبارة، قال: الفصل الرابع في انقسام التغير. قد عرفت في الفصل الأول والثاني من هذه المرحلة أن خروج الشيء من القوة إلى الفعل اللي هو شنو؟ الحركة. خروج الشيء من القوة إلى الفعل، طبعا احنا قيدنا ايش عرفنا الحركة؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، كما سيأتي في التقسيم القادم. نقسم الحركة إلى تدريجية وإلى دفعية. نقول المراد من الحركة التدريجية مو الدفعية، هذا سيأتي. خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا يخلو من تغير. ليش لا يخلو من تغير؟ لأن كل حركة فهي شنو؟ فهي تغير. كل حركة هي تغير. خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا يخلو من تغير، إما في ذاته كما في الحركة الجوهرية، أو في أحوال ذاته كما في الحركات العرضية. هاي عبارة شوية بها تسامح، لذلك يقول: وإن شئت فقل إما في ذاته، مو ذاته، لأن الذات ما هي والماهية لا حركة فيها، لأن الحركة نحو الوجود، وإنما في ذاته وهو الفصل المحصل للوجود، فيكون متعلقا بالوجود والوجود فيه حركة. إما في ذاته كما في تحول نوع جوهري إلى نوع آخر جوهري. التغير هذا بمن يكون؟ تغير النامي إلى الحيوان، والحيوان إلى الإنسان، هذا التغير في الحقيقة بمن؟ من جهة الصورة. لكن هذا التغير كون بعد فساد لوجود واحد سيال، حسب نظريتنا وجود واحد سيال وليس كونا وفسادا. مو معنى يعني بطلان نوع جوهري ومجيء نوع جوهري آخر لا يرتبط بالنوع الجوهري الأول، لا، المادة باقية والصورة مستمرة، لكن هذه الصورة لها مراتب، العقل يقطعها إلى مقاطع كما قلنا سابقا، وإلا هي وجود واحد مستمر سيال، إما في ذاته أو في عرضيه كتغير الشيء في أحواله العرضية كما هو واضح. ثم ينقسم التغير إلى تغير تدريجي وتغير دفعي. وبملاحظة التقسيم الأول في ذاته وفي عرضيه ستكون الأقسام أربعة. إذا لدينا أربعة أقسام: القسم الأول التغير التدريجي في من؟ في الذات، في ذاته. القسم الثاني التغير التدريجي في عرضيه. القسم الثالث التغير الدفعي في ذاته. القسم الرابع التغير الدفعي في عرضيه. أما القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ تغير تدريجي في ذاته كالحركة الجوهرية التي مبدأها الهيولة ومنتهاها التجرد بناء على القول بأنها وجود واحد سيال وصورة نوعية واحدة ممتدة تدريجية، اللي هي نظرية صدر المتألهين التي نؤمن بها، فإنه بناء على ذلك إذا صورة واحدة من المبدأ إلى المنتهى صورة واحدة، هاي الصورة ذاتي لو ذاتي زين ذاتي، فكيف تكون من المبدأ إلى المنتهى بنحو شنو؟ تدريجي، هي وجود واحد سيال بنحو تدريجي. هذا القسم الأول. القسم الثاني شنو القسم الثاني؟ التغير التدريجي في عرضية كالتغير في الكم. هذه الشجرة تبدأ صغيرة طولها سنتيمتر، لكنها تدريجا شنو تتحول؟ يتغير كمها في ازدياد بنحو تدريجي، بنحو وجود واحد متصل، فيزداد كمها تدريجا بالنمو، أو يقل كمها تدريجا بالذبول، لأن الشيء إذا ذبل قل حجمه، والكم عرضي لو ذاتي، الكم عرضي، فالتغير التدريجي في الكم هو التغير بالنمو زيادة في الكم، أو التغير بالذبول وهو تقلصا في الكم، فهذا وجود واحد سيال وتغير وحركة في العرضي. القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ التغير الدفعي في ذاتيه، كما في الحركة الجوهرية من المادة الأولى الهيولة إلى التجرد بناء على النظرية المشائية من الكون والفساد، يعني أول مرة تأتي الصورة الترابية ثم تفسد هذه الصورة وتأتي صورة النباتية ثم تفسد وتأتي صورة الحيوانية ثم تفسد وتأتي صورة الإنسانية وهكذا، فهذا يعني أن هذه الصور وجودا واحدا لوجودات متعددة، هذه الصور وجود واحد لوجودات متعددة، وجودات متعددة، لأن الصورة السابقة تفسد وتأتي صورة جديدة بناء على الكون والفساد، فهذا تغير دفعي متدريجي لوجود واحد، بل يذهب وجود ويأتي وجود غيره. زين، هذا في أمر ذاتي لو في أمر عرضي؟ في أمر ذاتي، فهذا تغير دفعي في أمر ذاتي. القسم الرابع، القسم الرابع شنو؟ التغير الدفعي لكن في أمر عرضي كتعاقب الأعراض المتضادة، يعني هذا الجدار كان أبيض ثم ذهب لون البياض وجاء لون الأسود، هذا التغير بالأعراض المتضادة، الورقة خضراء تتحول إلى صفراء في مثلا في فصل الخريف، هذا التغير في أمر عرضي يعتبر تغيرا دفعيا، لأن الصفار والخضار ليس بوجود واحد، بل هما أمران عرضيان متضادان لا يجتمعان، ففسد الأول وجاء الثاني، فهذا تغير دفعي لأنهما ليسا وجودا واحدا، وفي أمر عرضي لأنه في اللون واللون عرض. إذن هذه أقسام أربعة. زين، أي الأقسام هو الحركة بالمعنى الحقيقي. نقول التغير الدفعي سواء كان في أمر ذاتي كما في القسم الثالث أو في أمر عرضي كما في القسم الرابع هو ليس حركة. ليش ليس حركة؟ لأنه وجود واحد لو وجودات، وجودات متعددة، كون وفساد وجودات متعددة. إذن الحركة الحقيقية ما هي الحركة الحقيقية؟ هي التغير التدريجي سواء كان في أمر ذاتي كالحركة الجوهرية أو كان في عرضيه كما في الكم نموا وذهولا. ولهذا حينما نعرف الحركة شن عرفه؟ قل خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، أي أن الحركة إنما هي التغير التدريجي وليس التغير الدفعي. نعم، التغير الدفعي لا يستغني عن الحركة، هو من الحركة لكن شنو؟ لا يستغني عن الحركة، لأن التغير الدفعي يحتاج إلى موضوع، وذلك الموضوع حامل للقوة، قوة التغير. فإذا فيه مادة وقوة، وهذه القوة ستتحول إلى فعلية. إذا يوجد شيء من الحركة، توجد حركة، لكن هذه الحركة ليست هي التغير الدفعي، والتغير الدفعي ليس هو الحركة، وإنما التغير الدفعي يحتاج إلى الحركة تبعا لاحتياجه لموضوعه، لأن الموضوع يحتاج إلى حركة لأن فيه قوة وفعلية، فهكذا التغير الدفعي. قال ثم التغير إما تدريجي وإما دفعي بخلافه، يعني بخلاف التدريجي، هذان قسمان متباينان. والتغير التدريجي هو الحركة، التغير التدريجي هو الحركة. زين، ما هو الدليل على أنه هو الحركة؟ قال ولازم، هذا بين قوسين خليه، هذا البين شارحتين، تعليل لكون التغير التدريجي هو الحركة. ليش هو الحركة؟ يقول ولازمه، يعني لازم التغير التدريجي، إمكان الانقسام إلى أجزاء، لأن هذا التغير التدريجي من المبدأ للمنتهى. قلنا وجود واحد لو وجودات، وجود واحد لكن بالفرض العقلي يمكن تقسيمه إلى أجزاء، وإذا قسم إلى أجزاء فهذه الأجزاء مجتمعة في الوجود أو غير مجتمعة في الوجود؟ فعلا غير مجتمعة، كما قلنا في الدرس السابق، كل جزء هو فعلية للجزء السابق وقوة للجزء اللاحق. ولازمه إمكان الانقسام إلى أجزاء، يعني بالفرض العقلي لا قرار لها، وعط التفسير، ولا اجتماع في الوجود، يعني في آن واحد بالفعل، بل كل جزء هو فعلية للجزء السابق وقوة للجزء اللاحق كما بينا في الدرس السابق. والتغير التدريجي هو الحركة لذلك. أما التغير الدفعي، والتغير الدفعي ليس هو الحركة، وإنما شنو؟ لا يتحقق إلا بحركة، يعني يحتاج إلى الحركة. ليش لا يتحقق إلا بحركة؟ بين قوسين، بما أنه يحتاج إلى موضوع يقبل التغير، وقوة سابقة على حدوث التغير، لأن التغير حادث وكل حادث مسبوق بقوة، إذن يحتاج إلى موضوع وقوة، وما فيه قوة خروجه من القوة إلى الفعل حركة، لأن الحركة خروج من القوة إلى الفعل، إذن هو لا يتحقق إلا بحركة، والتغير الدفعي لا يتحقق إلا بحركة. لما عرفت أن الخروج من القوة إلى الفعل كيفما فرض، يعني شنو كيفما فرض؟ سواء كان تدريجيا أو دفعيا، لا يتم إلا بحركة غير أنه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.